وتأخذ منها من معانيها ما تتأسى به وتعمل به وتدعو الله عز وجل بأسمائه تتوكل بها فادعوه بها اللهم إني أسألك لأنك الله الذي لا إله إلا أنت الغفور الرحيم السميع البصير ثم تطلب حاجتك وتذكر الاسم المناسب للحاجة كما قرر ذلك السلف الصالح فالشاهد من هذا أن السلف الفرقة الطائفة الناجية المنصورة توسطوا بين أهل التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه وبين أهل التعطيل الذين عطلوا الله عن ذات عن صفات أسمائه وصفاته الكاملة توسطوا فأثبتوا لله تبارك وتعالى جميع الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب وجاءت في السنة وتفهموا المعاني وعملوا بالمقتضى فلم يشبهوا ولم يمثلوا ولم يكيفوا ولم يعطلوا أبدا لا تعطيلا كليا ولا تعطيلا جزئيا بل قالوا هذه أسماء لله وصفات تليق بعظمته وجلاله نثبتها حقيقة لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل فاسد ولا تعطيل بل كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الرابعة من قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تأييدها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جمالة على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين يعقل الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل مؤنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل نعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبيض من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منه؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواب صرفها غير ما صرفتها إليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث وهو وإن كان لم ينتهي الشيخ يقرر ثلاث مسائل مهمة. المسألة الأولى يقرر صحة منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، وأنهم يعتمدون في إثبات أسماء الله وصفاته على نصوص الكتاب والسنة وعلى صحيح المنقول وصريح المعقول. فأثبتوا لله ما تضمنته النصوص من القرآن والسنة الكريمة في هذا الباب على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، فلم يسلكوا مسلك أهل التشبيه لله عز وجل بخلقه، ولم يسلكوا مسلك المعطلة الذين عطلوا الله تبارك وتعالى من صفات كماله، ولم يسلكوا مسلك المؤولة الذين حكموا عقولهم فأولوا بعض نصوص الصفات، بل أكثرها أولوها تأويلا مذموما باطلا لا يقره شرع ولا عقل. والأمر الثاني هو كما أسلفت تكنيك وإطمان بالأدلة العقلية والنقلية لمذهب أهل التشبيه، ومذهبهم معروف وهو أنهم نظروا في بعض الصفات التي أوردها الله تبارك وتعالى صفات له وأسماء، نظروا فوجدوا في المخلوقات ما يسمى بتلك الصفات، فاليدين والعينين والقدم والسمع والبصر وهلم جرى، نظروا فوجدوها في المخلوق. ولقلة علمهم بسبب إعراضهم عن علم الصحابة وأئمة العلم المحققين نظروا فوجدوا هذه الصفات في المخلوق، فقالوا إن الله لم يخاطبنا إلا بما نعلم ونرى، فصفات الله تبارك وتعالى كهذه الصفات، يعني له يدان كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، وانطلقوا في هذا الباب على هذا الأساس، وهو تشبيه لله صاحب الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته بمخلوقاته الضعيفة القادرة في كل شأن من شؤونه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأثبتوا لله على الصفات على هذا الأساس، على أنها صفات المخلوق. فناقشهم المؤلف رحمه الله بالأدلة النقلية والعقلية، ورد عليهم بما يبطل فكرهم المنحرف في هذا الباب العظيم الجليل، باب الأسماء لله عز وجل وصفاته. ثالثا ناقش أهل التعطيل الذين هم الفرقة الثانية من المعطلة لأسماء الله وصفاته، ناقشهم بالأدلة العقلية والنقلية، لأن أهل التعطيل أولا اعتنقوا التشبيه، ثم انتقلوا من التشبيه إلى التعطيل، نظروا وفكروا وقدروا فقالوا إنه لا يجوز لنا أن نثبت لله هذه الصفات ونحن نرى أن المخلوق متصف بها، لأننا إذا فعلنا فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، والله يجب أن ينزه عن صفات جميع خلقه. هكذا دخل عليهم إبليس لأنهم لم يعرفوا الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. غاية ما عندهم إنهم نظروا بعقولهم القاصرة فرأوا أن الصفات التي ذكرت للخالق هي موجودة في المخلوق، فقالوا ننزه الخالق فلا نثبت له يدين ولا سمعا ولا بصرا ولا علما ولا حكمة، ولا لأننا إن فعلنا ذلك شبهناه بالمخلوق. لذا قال العلماء إن أهل التعطيل شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وهذا هو الحق. وانقسم أهل التعطيل إلى قسمين، أهل تعطيل كلي وأهل تعطيل جزئي. فأهل التعطيل الكلي هم الجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله جميع صفاته، وغلاة الجهمية نفوا عن الله جميع أسمائه وصفاته وشبهوه بالعدم، شبهوا الله بالعدم لأن الذي ليس له اسم ولا صفة معدوم، وهذا لقلة العلم وكثرة الجهل. وسبب قلة العلم وكثرة الجهل انصرافهم عن علم أئمة العلم وإقبالهم على علم الكلام والفلسفة والمنطق وما شاكل ذلك، هذا فيما يتعلق بمن يسمونهم عندهم علماء، وأما غيرهم الذين كلدوهم فليس عندهم علم لا بالمنطق ولا بالفلسفة ولا بعلم الكلام، إنما كلدوا تقليدا. وأهل التعطيل الجزئي ويدخل فيه الأشاعرة والماتريدية والكلابية أثبتوا لله عز وجل بعض الصفات وأولوا بقية الصفات لله عز وجل. أثبتوا لله سبع صفات كما قرره علماء هذا الفن، وادعوا بأن العقل أثبتها وأولوا بقية الصفات تأويلا باطلا، لا سيما الصفات الفعلية، أول الاستواء بالاستيلاء وأول المجيء والإتيان بمجيء الرحمة أو مجيء الملائكة أو إتيان نزول الملائكة، وأول الرضا بلازمه وهو الثواب، وأول الغضب والسخط والمد بلازمها وهو إرادة العقاب أو العقاب نفسه، تأويل باطل بدون دليل يستندوا إليه لأنهم ما وجدوا إلا هذا، ولكنهم غير معذورين لأنهم تركوا منهج السلف والعلماء عندهم بل ويغضون عليه ويعلنون لهم العلم الشرعي في هذا الباب، فأبى رؤساؤهم وبعضهم اختار أن تقطع رقبته ولا يتنازل عن بدعته كالجعد بن درهم الذي قتله خالد بن الثوري في دولة بني أمية أعتقد، قال يا أيها الناس ضحوا تكبر الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه يعتقد أن الله لم يستقل إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليلا ونزل وذبحه، أبى أن يرجع عن هذه المصائب التي أثبتها القرآن الكريم في أصح الآيات. وتبعه الجهم بن صفوان أخذ مذهبه، ولما تولى نشره بتوسع وعناية الجهم نسب إليه ولم ينسب إلى الجعد وهو شيخه، لأنه توسع في نشره وعثنا، وكان الجهم من أهل الحديث يحدث من أهل العلم، فاعتنق هذا المذهب الردي وضحى برقبته قتل كذلك كما قتل الجعد. والشاهد من هذا أن أهل التعطيل الكلي والجزئي كلهم تركوا علوم الكتاب والسنة في هذا الباب وعمدوا إلى عقولهم وإلى ما دللوا فيه غيرهم، فعطلوا منهم المعطل تعطيلا كليا ومنهم المعطل تعطيلا جزئيا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، وكلهم على خطأ، غير أن الأشاعرة والماتريدية ليسوا كالجهمية والمعتزلة وإن شاركوهم في التعطيل لكنهم ليسوا كمثلهم، أولئك هؤلاء، وهؤلاء أثبتوا البعض ونفوا بالتأويل الباطل بقية النصوص. وجاء من أهل العلم من أهل التفسير والحديث بعضهم جاء توافق الأشاعرة في بعض تأويل نصوص الكتاب، وهؤلاء لا يصنفون مع أهل البدع الذين صعدوا الظواهر، وإنما ينبه على ما وافقوا فيه الأشاعرة في بعض الصفات، ولهم علم شرعي في تفسير القرآن وأحكام القرآن وأحكام الحديث والفقه الإسلامي فهؤلاء يلتمس لهم العذر ويبين ما أخطأوا فيه كما هو طريقة أهل السنة والجماعة. فتوسع المؤلف رحمه الله شيخ بن عثيمين في هذا البحث ليبين بطلان المشبهة والمعطلة، ويقرر على وجه التفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته حتى لا يضل طلاب العلم أو يصيبهم الحيرة أو يشكل عليهم الأمر. فكما سمعتم أورد الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والأدلة العقلية بالمناقشة على طريقة الحوار للقصد حتى اتضح الحق تماما لكل قارئ وسامع، وبطل مذهب التشبيه ومذهب التعطيل ومذهب أهل التأويل بطلانا واضحا، والله أعلم.